أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، توقفنا عند كتاب الأشربة.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: أول كتاب الأشربة، باب في تحريم الخمر. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا أبو حيان قال: حدثنا
أبو حيان يحيى بن سعيد
قال: حدثنا الشعبي عن ابن عمر عن عمر قال: نزل تحريم الخمر يوم نزل، وهي من خمسة أشياء: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر العقل، وثلاث وددت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفارقنا حتى يعهد إلينا فيهن عهدا ننتهي إليه الجد والكلالة وأبواب من أبواب الربا.
حديث في البخاري ومسلم.
قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل.
عباد بن موسى الختلي
قال: حدثنا عباد بن موسى الختلي قال: أخبرنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في البقرة: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت الآية التي في النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فكان منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة نادى: ألا لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر لا يقربن الصلاة سكران، فدعي عمر فقرأت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شفاء، فنزلت هذه الآية، فهل أنتم منتهون؟ قال عمر: انتهينا.
طبعا مبنى هذا الحديث على سماع عمر من عمر رضي الله عنه وأرضاه، وعمر في الإسناد هو عمر ابن شرحبيل. عمرو ابن شرحبيل طبعا على خلاف في سماعه، فممن قبل هذا الحديث علي بن المديني عليه رحمة الله، وكذلك يعني من معاصرين الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر، وممن أعل هذا الخبر بالإرسال الإمام الترمذي. الإمام الترمذي يقول يعني هو يعله بغض النظر عن السماع، هو يعله بأنه قد روي عن إسرائيل مرسل، فطبعا إسرائيل ابن يونس ابن أبي إسحاق. فعلى ذلك الإمام الترمذي يرى إعلان هذا الخبر.
قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي أن رجلا من الأنصار دعاه وعبد الرحمن بن عوف فسقاهما قبل أن تحرم الخمر، فأمهم علي في المغرب فقرأ: قل يا أيها الكافرون، فخلط فيها. قال: فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون.
عطاء ابن السائب اختلط، لكن سفيان الثوري روى عنه قبل الاختلاط، والحديث قال عنه الترمذي: حسن صحيح غريب، وصححه الشيخ الألباني.
قال: حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال: حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس نسختهما التي في المائدة، إنما الخمر والميسر والأنصاب الآية.
صحح الشيخ الألباني.
قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: كنت ساقي القوم حيث حرمت الخمر في منزل أبي طلحة، وما شربنا يومئذ إلا الفضيخ، فدخل علينا رجل فقال: إن الخمر قد حرمت، ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: هذا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا الفضيخ ده نوع من الخمر من البصر، والحديث عند البخاري ومسلم بأطول من هذا.
قال باب العنب يعصر للقمر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع بن الجراح عن عبد العزيز بن عمر عن أبي طعمة مولاهم وعبد الرحمن بن عبد الله الغفاقي
الغافقي
أنهما سمع ابن عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه.
هذا الحديث قبله الإمام ابن عبد الهادي ومن قبله شيخ الإسلام ابن تيمية، جود الحديث بطرقه، وكذلك حافظ ابن حجر يقبله، والسيوطي وابن الملقن والشيخ الألباني، فهو حديث يعني مقبول بمجموعه.
قال باب في الخمر تخلل. قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا وقيع عن سفيان عن السدي عن أبي هبيرة عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا قال لا.
حدث عند مسلم.
قال أبو داود وأبو هبيرة هو يحيى ابن عباد الأنصاري.
نعم. سفيان في الإسناد طبعا هو الثوري.
قال باب الخمر مما هي. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن إبراهيم بن مهاجر عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من العنب خمرا وإن من التمر خمرا وإن من العسل خمرا وإن من البر خمرا وإن من الشعير خمرا.
نعم. الشعبي طبعا هو عامر ابن شرحيل، وطبعا إبراهيم ابن المهاجر عنه هذه فيها إشكالية، ولهذا كان الإمام الترمذي يستغرب هذا الحديث يقول غريب، وكذلك الإمام ابن كثير في جامع المسانيد أعل هذا الخبر بالإرسال، أعله معذرة بالوقف، وقال إن الصواب أنه موقوف على عمر رضي الله عنه وأرضاه، ويعني ده ظاهر أيضا كلام الشوكاني في النيل، وده يعني الصحيح في هذا الحديث. وممن قبل الخبر صحح إسناده المناوي والشيخ الألباني والعيني في بعض كتبه، لكن الحديث الظاهر أنه معلول.
قال حدثنا مالك بن عبد الواحد أبو غسان قال حدثنا معتمر قال قرأت على الفضيل يعني ابن ميسرة عن أبي حريز أن عامرا حدثه أن النعمان بن بشير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
إن الخمر من العصير والزبيب والتمر والحنطة والشعير والذرة، وإني أنهاكم عن كل مسكر.
أيضا مثل الذي قبله يقال فيه نفس الإعلال.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن أبي كثير.
هذا يحيى ابن أبي كثير
وهو يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخمر من هاتين الشجرتين النخلة والعنبة.
هذا في مسلم.
قال باب النهي عن المسكر. قال حدثنا سليمان بن داود ومحمد بن عيسى في آخرين قالوا حدثنا حماد يعني ابن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مسكر خمر وكل مسكر حرام، ومن مات وهو يشرب الخمر يدمنها لم يشربها في الآخرة.
هذا عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني قال سمعت النعمان يقول عن طاووس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مخمر خمر وكل مسكر حرام.
كل إيه؟
كل مخمر خمر وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بخست صلاته 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال.
أي يسقيه من طينة الخبال.
قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه.
نعم هي لا هي أن يسقيه صح كده. استغفر الله.
أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال صديد أهل النار، ومن سقاه صغيرا لا يعرف حلاله حلاله من حرامه، كان حقا على الله أن يسقي أن يسقيه من طينة الخبال.
طيب، الحديث صححه ابن القطان وكذلك الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر. طبعا لفظة ومن سقاه صغيرا هي اللي يعني إشكالية الايه الحديث. إبراهيم طبعا في الإسناد فيه جهالة، معنى الحديث ثابت، لكن هذه الزيادة تستنكر، ولهذا الشيخ الألباني تكلم عليها في الضعيفة، تكلم عليها في السلسلة الضعيفة وأنكر هذه اللفظة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا إسماعيل يعني ابن جعفر عن داود بن بكر بن أبي الفرات عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام.
هذا الخبر ممن قبله الإمام الذهبي، إسناده لا بأس به، وأيضا ممن يقبله الحافظ ابن حجر، وتكلم عليه بعض العلماء بالضعف مثل الإمام الترمذي، قال حسن غريب، الظاهر أنه يعني يعله، وكذلك ضعفه ابن العربي في عارضة الأحواز، لكن الظاهر أن الحديث مقبول.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البتع فقال كل شراب أسكر فهو حرام.
نعم، الصواب في البتع بالكسر هكذا، ولا نقول البتع. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم، وطبعا هذا نوع ينتبز به وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود قرأت على يزيد بن عبد ربه الجرجسي حدثكم محمد بن حرب عن الزبيدي،
يعني هو يريد أن يفسر إيه يفسره له
بهذا الحديث بإسناده زاد والبتع نبيذ العسل كان أهل اليمن يشربونه. قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يقول لا إله إلا الله ما كان فيهم مثله ما كان فيهم أثبت منه
مثله
ما كان فيهم أثبت منه يعني أهل حمص يعني يزيد بن عبد ربه.
نعم، يعني ده كأنه يتكلم فيه يعني، ويراجع معنى هذا الكلام، يعني لماذا نقل الإمام كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله، لو راجعنا الشروح يكون أجود.
قال حدثنا أهناد بن السري قال حدثنا عبدة عن محمد يعني بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مرفد بن عبد الله اليزني عن ديلمة الحميري قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا بأرض باردة نعالج فيها عملا شديدا وإنا نتخذ شرابا من هذا القمح نتقوى به على أعمالنا وعلى برد بلادنا فقال هل يسكر؟ قلت نعم. قال فاجتنبوه. قلت فإن الناس غير تاركي. قال فإن لم يتركوه فقاتلوهم.
هذا الخبر قبله ابن حزم وحسنه الشيخ وحسنه الحافظ ابن حجر، تكلم عليه في فتح الباري وحكم بحسنه، الشيخ الألباني أيضا يقبله، ثم تفسيره يعني ينظر فيه. طبعا هنا يقول ابن المنذر كان العمل في من شرب الخمر أن يضرب وينكر به ثم نسخ بالأمر بالجلد ثم تكرر ذلك أربع فمن كرره قتل ثم نسخ ذلك بالأخبار الثابتة بالإجماع إلا ما شذ. يعني هذه الأمر بالقتل هنا المقصود إيه؟ أنه كان في فترة في تشريع في زمن معين ثم بعد ذلك فيه الحد الإيه المعروف، لأن اقتلوا شارب الخمر في الرابعة، هذا خبر صحيح لكنه غير معمول به كما قال الإمام الترمذي في العلل، قال كل ما في الكتاب معمول به إلا يعني، وذكر أحاديث منها اقتلوا شارب الخمر في الايه في الرابعة، فهذا يعني متروك، فالحكم هنا حتى لو حكمنا بالصحة لا يعني أن من شرب الخمر نؤمر بقتله.
قال حدثنا وهب بن وقية عن خالد عن عاصم بن كليب عن أبي بردة عن أبي موسى قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب العسل شراب من العسل فقال ذاك البتع قلت وينتبذون من الشعير والذرة قال ذاك المزر قال ثم قال أخبر قومي
ثم قال أخبر قومك
أن كل مسكر حرام.
حديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن الوليد بن عبدة عن عبد الله بن عمرو أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء وقال كل مسكر حرام.
طيب هذا الإسناد فيه إشكال. الوليد بن عبدة هكذا بالفتحة الوليد ابن عبدة جهله ابن حزم وتكلم على هذا الحديث وكمان أبو حاتم نعم أبو حاتم الرازي يجهله فممن أعل هذا الحديث الإمام المزي في تهذيب الكمال وقال إنه خبر معلول وكذلك ابن الملقن نفس الكلمة قال معلول والشوكاني أيضا أعله بالوليد والشيخ الألباني ينظر إليه بمجموع الطرق وكذلك الشيخ أحمد شاكر لكن كل مسكر حرام لا إشكال المعنى ثابت لكن نهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء هذه المعاني الظاهر أنها بهذا السياق معلولة.
قال أبو داود قال القاسم بن سلام أبو عبيد الغبيراء
طبعا أكمل
السكرك تعمل من الذرة شراب يعمله الحبشة
هي السكر كتوها
السكر
تعمل كتو. من الذرة يبقى الميسر اللي هو يلعب إنسان قمار وكذلك الكوبة قالوا بعض الناس يفسرها بالإيه بضرب الطبول ونحو ذلك والغبيراء اللي هي فسرها هنا من الايه من الذره وتشرب ماشي.
قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو شهاب عبد ربه بن نافع عبد ربه بن نافع عن الحسن بن عمرو الفقيمي عن الحكم بن عتيبة عن شهر بن حوشب عن ام سلمة قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر
طيب عن كل مسكر ومفتر ماشي. هذا الحديث فيه شهر وشهر مردود واستنكر عليه هذا الخبر فممن أعل الحديث ابن القطان والإمام الذهبي وكذلك ابن الملقن وضعفه أيضا الشيخ الألباني.
قال حدثنا مسدد وموسى بن إسماعيل قال حدثنا مهدي
وطبعا المقصود بالمفتر إيه أي حاجة تجعل الجسم خامل لا يقوى على فعل شيء.
قال حدثنا أبو عثمان قال موسى وهو عمرو بن سالم الأنصاري عن القاسم عن عائشة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
هذا الخبر الظاهر أنه معلول الظاهر أنه معلول وأن الصواب فيه الوقف كما قال الإمام الدارقطني عليه رحمة الله تبارك وتعالى كذلك الإمام ابن العربي والزيلعي يقبل ظاهر الإسناد الإمام صححه ابن الملقن والشيخ الألباني وكذلك صحح إسناده السفاريني وحسنه الإمام الترمذي عليه رحمة الله.
باب في الداذي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم قال دخل علينا عبد الرحمن بن غنم فتذاكرنا الطلاء فقال حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشربن ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها.
طيب هذا الحديث قال عنه البيهقي له شواهد وكذلك الإمام الذهبي يقبله وابن حجر وصحح إسناده ابن القيم وكذلك صححه الحافظ ابن حجر في تغليق التعليق الشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا شيخ
مالك طبعا في الإسناد فيه جهالة لكن بمجموعه مقبول الحديث.
قال حدثنا شيخ من أهل واسط قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال سمعت سفيان الثوري سئل عن الدادي فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستحل أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها. قال أبو داود وقال سفيان الثوري الدادي شراب الفاسقين.
نعم هو شيء يعني كأنه نبات أو نحو ذلك يعني لا أدري حقيقته يشرب ويحدث بعد شربه يعني شيء من السكر أو نحو ذلك وهذا الأثر يقبله الشيخ الألباني.
قال باب في الأوعية قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا منصور بن حيان عن سعيد بن جبير عن ابن عمر وابن عباس قالوا قال نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والمزفة والنقير.
لم تقرأها قبل ذلك والمزفت في مسلم وغير المزفت
والمزفت والنقير
سبق وفسرنا الحاجات دي الحديث عند مسلم طبعا.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا جرير عن يعلى بن حكيم عن سعيد بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمر يقول حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فخرجت فزعا من قوله حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر فدخلت على ابن عباس فقلت أما تسمع ما يقول ابن عمر قال وماذا قلت حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قال صدق حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبيذ الجر قلت وما الجر قال كل شيء يصنع من مدر.
الحديث في مسلم أيضا.
قال باب وفد عبد القيس قال حدثنا سليمان بن حرب ومحمد بن عبيد قال حدثنا حماد حا
حمد بن زيد طبعا
قال حدثنا عباد بن عباد عن أبي جمرة قال سمعت
نصر بن عمران
قال سمعت ابن عباس يقول وقال مسدد عن ابن عباس وهذا حديث سليمان قادم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إن هذا الحي من ربيعة قد حال بيننا وبينك كفار مضر وليس نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بشيء نأخذ به
وندعو هكذا إلا في شهر حرام
فمرنا بشيء نأخذ به وندعو إليه من وراءنا قال أمركم بأربع وأنهاكم عن أربع
طبعا من وراءنا أو من وراءنا كلاهما صحيح وموجود الحديث طبعا في مسلم كتاب الإيمان الحديث دي موجودة يعني وشرحناها بتفصيلها لكن هذا الضبط ذكره الإمام النووي عليه رحمة الله في رواية نصر ابن عمران
قال الإيمان بالله
هو أبو جمرة طبعا
قال الإيمان وأنهاكم عن أربع الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وعقد بيده واحدة وقال مسدد الإيمان بالله ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس مما غنمتم وأنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفة
والمقير
وقال ابن عبيد النقير مكان المقير وقال مسدد النقير والمقير لم يذكر المزفت قال أبو داود وأبو جمرة نصر بن عمران الضبعي
وهذا الضبعي الحديث عند البخاري ومسلم
قال حدثنا وهو بن بقية عن نوح بن قيس قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس أنهاكم عن النقير والمقير والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة ولكن اشرب في سقائك ووكه.
نعم والمزاد اللي قال والمزادة نعم المجبوبة والمزادة المجبوبة يعني كأنها لا منفس لها فتكتم فتغير يتغير ما فيها فصاحبها إذا شرب يعني حدثت له هذه الآفة. وأيضا هذا الحديث يعني باختلاف في سياقه عند الإمام مسلم
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن عكرمة وسعيد بن المسيب عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس قالوا فيما نشرب يا نبي الله قال فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم عليكم بأسقية الآدمي التي تلاث على أفواهها.
تربط يعني. والحديث صححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني.
قال حدثنا وهب بن بقية عن خالد عن عوف عن أبي القاموس زيد بن علي قال حدثني رجل كان من الوفد الذين وفدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من عبد القيس يحسب عوف أن اسمه قيس بن النعمان فقال لا تشربوا في نقير ولا مزفة ولا دباء ولا حنتم واشربوا في الجلد الموكى عليه فإن اشتد فاكسروه بالماء فإن عياكم فأهريقوه.
طيب هذا الحديث من أجل هو قال هنا عن عوف عن أبي قاموس. أبو قاموس هذا مجهول ولهذا رد الحديث ابن حزم والبيهقي والشوكاني. الشيخ الألباني طبعا عشان في الباب أحاديث أخرى كحديث أبو هريرة وغيره يقبل هذا الحديث بمجموعه.
قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن علي بن بذيمة قال حدثني قيس بن حبتر النهشري عن ابن عباس قال إن وفد عبد القيس قالوا يا رسول الله فيما نشرب قال لا تشربوا في الدباء ولا في المزفة ولا في النقير وانتبذوا في الأسقية قالوا يا رسول الله فإن اشتد في الأسقية قال فصبوا عليه الماء قالوا يا رسول الله فقال لهم في الثالثة أو الرابعة أهرقوه ثم قال إن الله حرم علي أو حرم الخمر والميسر والكوبة قال وكل مسكر حرام. قال سفيان فسألت علي بن بذيمة عن الكوبة قال الطبل.
كما ذكرنا قبل ذلك وفسرناها وعندنا إشكالية في هذا الإسناد وهو قيس جهل والحديث دب فيه الخلاف كما ذكر الإمام البيهقي فتكلم فيه ابن حزم وتكلم فيه الإمام البيهقي وبمجموعه الشيخ الألباني يقبله.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا إسماعيل بن سميع قال حدثنا مالك بن عمير عن علي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والنقير والجعة.
نعم هي لا نشدد الجعة لا نقول الجعة وإنما هي والجعة. وهذا الحديث قبله البصيري وقبله الشيخ الألباني.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن بريدة عن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن ثلاث وأنا آمركم بهن. نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن في زيارتها تذكرة ونهيتكم عن الأشربة أن تشربوا إلا في ظروف الآدمي فاشربوا في كل وعاء غير ألا تشربوا مسكرة.
هذا ينسخ ما مضى أن يشرب الإنسان في الدباء اللي هو القرع والحنتم والمزفت والنقير اللي هو الجزع الذي ينقى وهكذا كل هذا منسوخ قضي الأمر. أصبح الآن اشرب في أي شيء غير ألا تشرب شيء مسكر هذا هو يعني وهكذا رتب الإمام عليه رحمة الله هذه الأحاديث.
ونهتكم عن لحوم الأضاحي أن تأكلوها بعد ثلاث فكلوا واستمتعوا بها في أسفاركم.
نعم لأن المنع حينها كان لكثرة الناس الذين جاءوا المدينة في هذه السنة. حديث عند مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان عن قال حدثني منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبد الله قال لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
منصور ابن المعتمر ويحيى هذا القطان وسفيان هو الثوري.
لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالت الأنصار إنه لابد لنا قال فلا إذن.
في البخاري هذا.
قال حدثنا محمد بن جعفر بن زياد الورقاني قال حدثنا شريك قال حدثنا شريك عن زياد بن فياض عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال
أبو عياض اسمه عمرو
قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأوعية الدباء والحنتم والمزفة والنقير فقال عربي إنه لا ظروف لنا قال شربوا ما حل
الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا شريك بإسناده قال اجتنبوا ما أسكره.
نعم مثل الذي قبله.
قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال جابر قال كان ينبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فإذا لم يجدوا سقاء نبذوا لو في تور من حجارة.
عند مسلم.
قال باب في الخليطين. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينتبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينتبذ البسر والرطب جميعا.
يعني الجمع بين الخليطين هنفصل فيه الآن. وهذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا أبو سلامة موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبان قال حدثني يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب وقال انتبذوا كل واحدة على حدة.
انتبذوا كل واحدة على إيه؟ قال
قال وحدثني أبو سلامة بن عبد الرحمن عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا سليمان بن حرب وحفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل قال حفص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نهى عن البلح والتمر والزبيب والرطب.
يعني خلط مثل هذا. والحديث قبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثابت بن عمارة قال حدثتني ريطة عن كبشة بنت أبي مريم قالت سألت أم سلمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عنه قالت كان ينهانا أن نعجم النوى طبخا أو نخلط الزبيب والتمر.
كبشة فيها جهالة ولهذا رد هذا الحديث صاحب العون والشيخ الألباني.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن مسعر عن موسى بن عبد الله بن يزيد عن امرأة من بني أسد عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له زبيب فيلقي فيه تمر أو تمر فيلقي فيه الزبيب.
طيب هذا الحديث فيه طبعا إيه؟ هو قال هنا عن امرأة من بني إيه؟ من بني أسد ومن هي لا ندري ولهذا أعله وضعفه ابن حزم وابن القطان والشوكاني والشيخ الألباني.
قال حدثنا زياد بن يحيى الحساني قال حدثنا أبو بحر قال حدثنا عتاب بن عبد العزيز الحماني قال حدثتني صفية بنت عطية قالت دخلت مع نسوة من عبد القيس على عائشة فسألناها عن التمر والزبيب فقالت كنت آخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فألقيه في إناء فأمرسه ثم أسقيه النبي صلى الله عليه وسلم.
صفية أيضا بها جهالة والحديث رده ابن القطان والشوكاني وضعف إسناده ابن حجر والشيخ الألباني فهو حديث غير ثابت والعلماء اختلفوا في مثل هذا. فمن العلماء من قال بالإثم والحرمة بالحرمة من أجل الخلط ومن أجل الإسكار إذا كان هذا الخليط يسكر وأما إذا كان هذا الخليط لا يسكر فأيضا على خلاف بين مجوز وبين مؤثم فقط أي أنه أسم من جهة واحدة.
قال باب في نبيذ البسر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن جابر بن زيد وعكرمة أنهما كان يكرهان البسر وحده ويأخذان ذلك عن ابن عباس وقال ابن عباس أخشى أن يكون المزاء الذي نهيت عنه عبد القيس فقلت لقتادة ما المزاء قال النبيذ في الحنتم والمزفت.
هذا الحديث قبله الشيخ الألباني وإسناده يعني إسناده صحيح. قبله الشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند أيضا قال إسناده صحيح.
قال باب في صفة النبيذ. قال حدثنا عيسى ابن محمد أبو عمير قال حدثنا دمرة عن السيباني
دمرة بن ربيعة هذا والسيباني قلنا يحيى مر معنا
عن عبد الله بن محمد الديلمي عن
فيروز هذا
قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمت من نحن ومن أين نحن فإلى من نحن؟ قال إلى الله وإلى الرسول. فقلنا يا رسول الله إن لنا أعنابا ما نصنع بها؟ قال زيبوها. قلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدا.
قال إيه؟
قال انبذوه.
لا هو قال زببوها.
قال زببوها
زيبوها زببوها.
قال زببوها. قلنا ما نصنع بالزبيب؟ قال انبذوه على غدائكم واشربوه على عشائكم وانبذوه على عشائكم واشربوه على غدائكم وانبذوه في الشنان ولا تنبذوه في القلل فإنه إذا تأخر عن عصره صار خلا.
هذا الحديث أيضا يصحح إسناده العيني ويقول الشيخ الألباني حسن صحيح وأقبل الشيخ مقبل.
قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثني عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن يونس بن عبيد عن الحسن عن أمه عن عائشة قالت كان ينبذ للرسول صلى الله عليه وسلم في سقاء يوكأ أعلاه ولا وله عزلاء وله عزلاء ينبذ غدوة فيشربه
غدوة
غدوة فيشربه عشاء وينبذ عشاء فيشربه غدوة.
حديث عند مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال سمعت الشبيب بن عبد الملك يحدث عن مقاتل بن حيان قال حدثتني عمتي عمرة تكنى أم جناب عن عائشة أنها كانت تنبذ للنبي صلى الله عليه وسلم غدوة غدوة فإذا كان من العشي فتعشى شرب على عشائه وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت يغسل
هو وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم
وإن فضل شيء صببته أو فرغته ثم تنبذ له بالليل فإذا أصبح تغدى فشرب على غدائه. قالت يغسل السقاء غدوة وعشية. فقال لها أبي أمر مرتين في اليوم؟ قالت نعم.
حديث قبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي عمر قال أبو داود أبو عمر يحيى بن عبيد البهراني
هو طبعا بمجموعه لأن الإسناد ده إسناد ضعيف.
عن ابن عباس قال كان ينبذ للنبي صلى الله عليه وسلم الزبيب قال فيشربه اليوم والغدا وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم أو يهراب. قال أبو داود معنى يسقى الخدم يبادر به الفساد.
هذا عند مسلم.
قال باب شراب العسل. قال حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد بن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص عند زينب بنت جحش فيشرب عندها عسلا فتواصيت أنا وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافير فدخل على إحداهن فقالت له ذلك فقال بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي إلى إن تتوب إلى الله لعائشة وحفصة. وإذا أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقول صلى الله عليه وسلم بل شربت عسلا.
حديث في البخاري ومسلم مشهور.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل فذكر بعد هذا الخبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عليه أن توجد منه الريح.
نعم.
قال أبو داود وفي الحديث القص قالت سودة بل أكلت مغافير؟ قال بل شربت من عسل سقتني حفصة فقلت جرست نحلة العرف.
جرست نحله العرفطة يعني كأن النحل ذهب فأكل من إيه من هذا فوجد النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا الريح. والحديث في البخاري ومسلم.
قال أبو داود المغافير مقلة وهي صمغة وجرست رعت والعرفط شجرة نبت من نبت النحل. قال باب كراهية النبيذ إذا غلى. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا زيد بن واقد عن خالد بن عبد الله بن حسين عن أبي هريرة قال علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم فتحينت فطره بنبيذ صنعته في دباء ثم أتيته به فإذا هو ينش فقال اضرب بهذا الحائط فإن هذا شراب من لا يؤمن بالله واليوم الآخر.
الحديث قال عنه البيهقي له متابعات، وكذلك قابله الذهبي والشوكاني والشيخ الألباني، وجود إسناده العيني في شرح البخاري.
قال باب الشرب قائمة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشرب الرجل قائما.
فمسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن مسعر بن كدام عن عبد الملك بن ميسرة عن النزال بن سبرة أن عليا دعا بماء فشربه وهو قائم، ثم قال إن رجالا يكره أحدهم أن يفعل هذا، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل مثل ما رأيتموني ففعلت.
البخاري.
قال باب الشرب من السقاء من في السقاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا
من في من في
من في السقاء. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا
حماد بن سلمة
قال أخبرنا قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب من في السقاء وعن ركوب الجلالة والمجثمة،
يعني اللي هي المصبورة حبست يعني، والحديث عند البخاري.
قال أبو داود الجلالة التي تأكل العذرة العذرة. قال باب في اختناس الأسقية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناس الأسقية.
طبعا في الحديث السابق النهي عن الشرب من إيه في السقاء ومن ركوب الجلالة والمجثمة اللي انت تتخذها غرضا تجيب حيوان وتبتدي ترمي إيه؟ ترمي عليه، يعني جاسم أمامك وتضرب عليه، وده طبعا محرم. الحديث قرأت حديث باب فيه
اختناس الأسقية.
هاتوا تاني.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن الزهري سمع عبيد الله بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناس الأسقية.
نعم، هذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي الله صلى الله عليه وسلم دعا بإداوة يوم أحد فقال اخلف فم الإداوة ثم شرب من فيها،
يعني اللي انت هتتنيها ونحو ذلك، لأن الإخناث فيه إيه؟ فيه كلام كثير في تفسيره والغرض من هذا النهي، والمقصود اللي هو يعني يقع تني في الايه في السقاء، فلعله بعد ذلك يفسد او يفسد ما فيه. الإمام الخطاب تكلم على هذه الوجوه. الحديث الاول حديث ابو سعيد هذا في البخاري وايه ومسلم، اما الحديث الثاني ففيه اشكال. هنا يقول ايه يقول عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار، ها، وعن أبيه، يعني في إشكال. رده المنذري، رده الإمام المنذري، بس الإمام المنذري لما تكلم عليه من أجل عبيد الله ابن عمر، والشيخ الألباني أيضا يضاعف هذا الحديث.
قال باب الشرب من ثلمة القدح والنفخ في الشراب. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني قرة بن عبد الرحمن قال عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي سعيد الخدري قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم على الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.
هذا الحديث ممن يعني قبل السيوطي والشيخ الألباني، السيوطي والشيخ الألباني على قبوله، وهو بمجموعه قد يعني يقبل، ولكن الإسناد هذا طبعا في قرة وغيره، والإمام المنذري يتكلم عليه من أجل قرة في الترغيب فضعفه في الترغيب، وكذلك ابن مفلح في الآداب، وكذلك المناوي في تخريج أحاديث المصابيح تكلموا عليه.
قال باب الشرب في آنية الذهب والفضة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بإناء فضة فرماه به فقال إني لم أرمه به إلا أني قد نهيته فلم ينته، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير والديباج وعن الشراب في آنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة.
في البخاري ومسلم.
قال باب في الكرع. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا فريح عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبد الله قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم رجل من الأنصار على رجل من الأنصار وهو يحول الماء في حائطه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شن وإلا كرعنا قال بل عندي ماء بات في شن.
طيب شيب بات في شن عشان كده أهلينا بعض أهلينا يستحبون الماء الذي بات إيه بات ليلة ونحو ذلك ده معروف في الصعيد. والكرع للإنسان لا يشرب بيده إنما يشرب بفيه مباشرة ففيه جواز وإيه جواز هذه الفعلة. والحديث هذا موجود في البخاري.
قال باب الساقي متى يشرب. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن أبي المختار عن عبد الله بن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ساقي القوم آخرهم شربا.
رجال الثقات كما قال الهيثمي وقبله البصيري وصححه السيوطي والشيخ الألباني.
قال حدثنا القعنبي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلبن قد شيب بماء وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر فشرب ثم أعطى الأعرابي وقال الأيمن فالأيمن.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن أبي عاصم عن أبي عصام عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا شرب تنفس ثلاثا وقال هو أهنأ وأمرأ وأبرأ.
نعم طبعا أبو عصام تنبه هناك. أبو عصام يروي عن عن أنس هذه فائدة جيدة. هناك أبو عصام هذا اثنان فيما أذكر هذا الذي يروي عن أنس وهو لا بأس به وآخر اسمه خالد يضعف ماشي فتنبهوا لهذا. والحديث عند مسلم هذا الحديث عند الإمام مسلم ماشي عن أبي عصام يعني عند مسلم.
قال باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه.
ونعم أفادها هنا إن في البخاري عن ثمامة يعني بهذا الطريق موجود عند مسلم وكذلك في البخاري ومسلم عن ثمامة عن إيه عن أنس كويس.
قال باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم يعني عكرمة عن ابن عباس أن قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه.
الحديث هذا قال عنه الترمذي حسن صحيح وكذلك يقبله سيوطي والشيخ أحمد شاكر والشيخ الألباني وغيره والنهي طبعا على الكراهة.
قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير عن عبد الله بن بسر من بني سليم قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي فنزل عليه فقدم إليه طعاما فذكر حيسا أتاه به ثم أتاه بشراب فشرب فناول من على يمينه فأكل تمرا فجعل يلقي النوى على ظهر إصبعي السبابة والوسطى فلما قام أبي فأخذ بلجام دابته فقال ادعو الله لي فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم.
حديث عند مسلم.
قال باب ما يقول إذا شرب اللبن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد يعني ابن زيد وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة عن ابن عباس قال كنت في بيت ميمونة فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه خالد بن الوليد فجاءوا بضبين مشويين على ثمامتين فتبذق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال خالد أخالك تقذره يا رسول الله قال أجل ثم أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلبن فشرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم طعاما فليأكل اللهم بارك لنا فيه وطعمنا خيرا منه وإذا سقي لبنا فليأكل اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. هذا لفظ مسدد.
الحديث طبعا أكل الضب ونحو ذلك هذا موجود في الصحيحين، لكن هذا الإسناد بعينه بهذا السياق طبعا علي ابن زيد ابن جدعان وكذلك عمر ابن حرملة، هذا فيه جهالة، ولهذا الشوكاني وغيرهم صحيح فتح الغفار تكلم عليه، فهذا الخبر يعني الإسناد نفسه به ضعف، لكن بمجموعه يقبل، قبله ابن القيم وابن حجر وأحمد شاكر والشيخ الألباني وغيره.
قال باب في إيكاء الآنية. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، واطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه، واذكر اسم الله وأوكئ سقاءك واذكر اسم الله عليه.
تعرضه كلاهما صحيح، والحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر وليس بتمامه. قال فإن الشيطان لا يفتح غلقا ولا يحل وكاء ولا يكشف ولا يكشف إناء
ولا يكشف إناء
وإن الفويسقة تضرم على الناس بيتهم أو بيوتهم.
يعني كأنها الفوسق الفأرة طبعا فتدخل فتفسد، والحديث عند مسلم.
قال حدثنا مسدد وفضيل بن عبد الوهاب السكري قال حدثنا حماد عن كثير بن شنظير عن عطاء عن جابر بن عبد الله رفعه قال وكفتوا صبيانكم عند العشاء. وقال مسدد عند المساء فإن للجن انتشارا وخطفة.
نعم، الحديث في البخاري ومسلم أيضا.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو
معاوية ثانية يحفظ أولاده فلا يخرجهم بليل.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن جابر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فاستسقى فقال رجل من القوم ألا نسقيك نبيذا؟ قال بلى. قال فخرج الرجل يشتد فجاء بقدح فيه نبيذ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا خمرته ولو أن تعرض عليه عودا. قال أبو داود قال الأصمعي تعرضه عليه.
هذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وعبد الله بن محمد النفيلي وقتيبة بن سعيد قالوا حدثنا عبد العزيز يعني بن محمد عن هشام عن أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعذب له الماء من بيوت السقيا. قال قتيبة هي عين بينها وبين المدينة يومان.
الإمام أحمد في مسائل أبي داود تكلم على هذا الحديث، وذكر أن فيه عبد العزيز الدراوردي طبعا، وبين أنه دب فيه خطأ، وكذلك تكلم عليه الشيخ مقبل وغيره، والحديث صححه الشيخ الألباني وصححه السيوطي وجود إسناده الحافظ ابن حجر، يعني معناه لا بأس به.
قال باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول
طبعا
الله
هذا كتاب إيه؟
كتاب الأطعمة. أول كتاب الأطعمة. قال باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر.
قرأت كتاب الأطعمة قلت كتاب الأطعمة
تقريبا
ماشي.
عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها.
هذا الحديث في البخاري ومسلم.
قال حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو.
نعم، عند مسلم أيضا.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه.
في مسلم أيضا.
قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
هذا والذي قبله عند مسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا درست بن زياد درست ابن زياد عن أبان بن طارق عن نافع قال قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.
هذا الحديث طبعا فيه درست ودرست ضعيف وفيه أبان وبه جهالة، فالحديث مردود، رده جماعة العلماء، رده ابن عدي عليه رحمة الله، وكذلك ابن حبان تكلم عليه في المجروحين وعده في مناكير درست، وكذلك رده ابن القيصراني والمنذري والذهبي، والمزي تكلم عليه في تهذيب الكمال أيضا بسبب درست هذا، وممن ضعفه الحافظ ابن حجر، وكذلك ضعف إسناده العراقي والشوكاني وصاحب عون المعبود والشيخ الألباني، فهو حديث يكاد يكون باتفاقهم ضعيف.
قال حدثنا القعنبي عن مالك قال أبو داود أبان بن طارق مجهول قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
في البخاري ومسلم.
قال باب استحباب الوليمة عند النكاح. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حمد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك فقال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشات.
هذا عند البخاري ومسلم.
قال حدثنا حمد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أولم على صفية بسويق وتمر.
نعم، هذا الخبر هو عند إيه؟ عند البخاري، بس في قصة عند البخاري، في قصة إيه؟ في قصة طويلة من مسند أنس. وكان العلماء يقولون إن سفيان، طبعا سفيان في الإسناد هو ابن عيينة، سفيان هنا هو ابن عيينة، كما ذكر الترمذي وغيره أنه كان ربما دلس في هذا الإيه؟ في هذا الحديث، أحيانا كان يحدث عن ابن بكر ابن وائل، وائل ابن داود عن ابنه بكر ابن إيه؟ ابن وائل عن الزهري، فكان يسقط وائل أحيانا من هذا الإسناد. والحديث زي ما قلت لك هو أصله فين؟ في البخاري ومسلم في قصة طويلة.
قال باب كم تستحب الوليمة. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير ابن عثمان فلا أدري ما اسمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم
لماذا زهير زهير
لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء.
نعم، الأصل أنه زهير، فيعني إذا كان له ضبط آخر فهذا لابد من إيه؟ من يعني من مراجعته، وإلا فالأصل أنه زهير. هذا الخبر طبعا عن عبد الله بن عثمان فيه إيه؟ فيه جهالة، وهذا الحديث تكلم عليه أيضا الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يقول إيه أكمل كده الكلام. قال قتادة
وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء.
نعم، زي ما قلت لك هذا الحديث تكلم عليه الإمام البخاري كما نقل الإمام البيهقي في السنن الكبرى أعله، وكذلك يضعف الشيخ الألباني، وأيضا ممن تكلم على هذا الحديث لكن يقبله عدة من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر في الإصابة تكلم عليه وقال إن هذا الإسناد لا بأس به، وكذلك السفاريني من أصحابنا والشوكاني على قبوله، ومعناه يعني معناه لا بأس به، لأن الإنسان الوليمة هذه خلاص أول يوم والثاني معروف والثالث والرابع والخامس، هنا في شيء من الإيه؟ من الرياء عياذا بالله.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال ودعي اليوم الثالث فلم يجب وحصر الرسول.
طيب قتادة مشكلة الإسناد قتادة عن سعيد لم يسمع منه ولهذا ضعف الشيخ الألباني.
قال باب الإطعام عند القدوم من السفر قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وقيع عن شعبة عن محارب بن ثار عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ناحر جزورا أو بقرة
في البخاري.
قال باب في الضيافة قال حدثنا القعنبي عن مالك عن سعيد المقبوري عن أبي شريح الكعبي عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته يوم وليلة والضيافة ثلاثة أيام وما بعد ذلك فهو صدقة ولا يحل له أن يثوي عنده حتى يحرجه.
يعني إنسان يظل عنده حتى يضيق عليه ونحو ذلك هذا كلام لا يفعله رجل يعني صالح.
قال أبو داود
والحديث عند الإمام البخاري ومسلم. نعم.
قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبركم أشب قال وسئل مالك عن قول النبي صلى الله عليه وسلم جائزته يوم وليلة قال يكرمه ويتحفه ويخصمه ويحفظه يوما وليلة
ويخصه
ويحفظه يوما وليلة وثلاثة أيام ضيافة. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قال حدثنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن
عاصم بن أبي النجود وحمد هو ابن سلمة
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة.
صحح إسناده ابن الملقن وكذلك جود إسناده النووي ويقبله الشيخ الألباني والشيخ مقبل الشيخ أحمد شاكر.
قال حدثنا مسعود وخلف بن هشام المقرئ قال حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
أبو كريم اسمه المقدام
قال ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك.
قبله الحافظ ابن حجر والنووي وابن قدامة وابن الملقن والشوكاني وحسن إسناده محمد بن عبد الوهاب وكذلك الشيخ الألباني.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو الجودي عن سعيد بن أبي المهاجر قال عن المقدام أبي
سعيد كريم هذا فيه جهالة سعيد به جهالة
عن المقدام أبي كريمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أضاف قوما فأصبح الضيف محروما فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله.
هذا الحديث ضعفه الإمام الذهبي وابن القطان والشيخ الألباني وممن يرى صحته وقبوله ابن حجر والنووي وابن الملقن والسيوطي دب فيه الخلاف لكن الإسناد به سعيد وسعيد مجهول ولا يعني أعلم متابعات جيدة لهذا الخبر.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير
أبو الخير مرثد بن عبد الله
عن عقبة بن عامر أنه قال قلنا يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم فلا يقروننا فما ترى فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. قال أبو داود وهذه حجة للرجل يأخذ شائعا إذا كان له حق.
طبعا على تفصيل في هذا الباب لأن إطلاق القول بهذه الصورة حتى في أعصارنا هذا يقع في حرج يسأل الناس صاحب العمل يبخسني حقي فهل يجوز أن أخذ من ورائه. لا يحل لك أن تطلق القول لأن الناس يعني قد تستحل بهذا أموال بعضهم. فطبعا الحديث فيه هذا الفهم لكن بضوابط والحديث هذا عند البخاري ومسلم حديث عقبة.
قال باب نسخ الضيق في الأكل من مال غيره قال حدثنا أحمد بن محمد المروزي قال حدثني علي بن الحسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم فكان الرجل يتحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعدما نزلت هذه الآية فنسخ ذلك الآية التي في النور قال ليس عليكم فنسخ ذلك الآية التي في النور قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا من بيوتكم إلى قوله أشتاتا قال كان الرجل الغني يدعو الرجل من أهله إلى الطعام فقال إني لأتجنح أن آكل منه والتجنح الحرج ويقول المسكين أحق به مني فأحل في ذلك أن يأكل مما ذكر اسم الله عليه وأحل طعام أهل الكتاب.
حسن إسناد الشيخ الألباني هذا الأثر.
قال باب في طعام المتبارين قال حدث المتبارين قال حدثنا هارون بن قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جرير بن حازم عن الزبير بن خريد قال سمعت عكرمة يقول كان ابن عباس يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن طعام المتبارين أن يؤكل. قال أبو داود أكثر ما رواه من رواه عن جرير لا يذكر فيه ابن عباس وهارون النحوي ذكر فيه ابن عباس أيضا وحماد بن زيد لم يذكر ابن عباس.
نعم وبهذا أعله ابن عدي في الكامل قال الأصل فيه الإرسال إن هذا خبر مرسل وكذلك البغوي صحح أنه عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك عبد الحق الإشبيلي والمنذري والذهبي ويقبله على ظاهره كعادة أغلب المتأخرين يصححه ابن دقيق العيد والسيوطي والشيخ مقبل وزود إسناده ابن مفلح في الآداب وغيرهم.
قال باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سعيد بن جهمان عن سفينة
سعيد بن جهمان هذا في يعني فيه بعض اللين
عن سفينة أبي عبد الرحمن أن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاما فقالت فاطمة لو دعونا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل معنا فدعوه فجاء فوضع يده على عضادتي الباب فرأى القرام قد ضرب به في ناحية البيت فرجع فقالت فاطمة لعلي ألحقه فانظر ما رجع
طبعا القرام يعني الستر وضعت ستر في جانب البيت
فانظر ما رجعه فتبعته فقلت يا رسول الله ما ردك قال إنه ليس لي أو لنبي أن يدخل بيتا مزوقا
شايف هذا الخبر اللهم استعان هذا الخبر يقبله يحسن ابن قدامة والعراقي والسيوطي وابن مفلح والشيخ الألباني يعني كأنه لما دخل فوجد هذا القرام فيه شيء كأنه يعني حسب هذا من الزينة وكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا والتبويب جيد باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه هل يجلس أم ينصرف النبي صلى الله عليه وسلم انصرف لمثل هذا الشيء.
قال باب إذا اجتمع الداعيان أيهما أحق قال حدثنا هناد بن السري عن عبد السلام بن حرب عن أبي خالد الدالني عن أبي
العلاء خالد الدالاني وهو اسمه يزيد
عن أبي خالد الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابا فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق.
طبعا أبو خالد بعض الناس يلين أخباره ولهذا رده ابن الملقن وكذلك الصنعاني وكذلك الشيخ الألباني يضعفه والحافظ ابن حجر في التلخيص قال إسناده ضعيف وله شواهد يعني يقبله بشواهده.
قال باب إذا حضرت الصلاة والعشاء قال حدثنا أحمد بن حنبل ومسدد المعنى قال أحمد حدثني يحيى عن عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فلا يقوم حتى يفرغ طرقة زاد مسدد، وكان عبد الله إذا وضع عشاؤه أو حضر عشاؤه لم يقم حتى يفرغ وإن سمع الإقامة وإن سمع قراءة الإمام.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع ابن بزيع قال حدثنا معلى يعني ابن منصور عن محمد بن ميمون عن جعفر بن
محمد بن ميمون يعني مختلف فيه
عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤخر الصلاة لطعام ولا لغيره.
يضعفه من أجل محمد هذا ابن كثير ومغلطاي كما في شرح ابن ماجة وكذلك العيني وابن الملقن والشيخ الألباني.
قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا الضحاك بن عثمان عن عبد الله بن عبيد الله بن عمير قال كنت مع أبي في زمان بن الزبير إلى جنب عبد الله بن عمر فقال عباد بن عبد الله بن الزبير إن سمعنا أنه يبدأ بالعشاء قبل الصلاة فقال عبد الله بن عمر ريحك ما كان عشاؤهم أتره كان مثل عشاء أبيك.
هذا تكلموا فيه من أجل الضحاك لكن الشيخ الألباني يحسن هذا الإسناد.
قال باب غسل اليد عند الطعام قال باب غسل اليد عند الطعام قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فقالوا ألا نأتيك بوضوء قال إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
طيب هنا يقول ايش شوف ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقدم له الطعام فقالوا الا نتيك بوضوء قال انما الوضوء طبعا المياه التي يتوضا بها انما امرت بالوضوء يعني الوضوء الشرعي اذا قمت الى الصلاه. بعض الناس بيستدل بهذا الحديث على ان الانسان لا يغسل يده قبل الايه قبل ان ياكل وهذا في هذا الاستدلال نظر كما قال النووي وغيره.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل
لان هنا اراد ان يبين ماذا اراد ان يبين انه لا يتوضا قبل الايه قبل الطعام لا شان لها بالغسل وعدمه. الحديث عند موسى.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا قيس عن ابي هاشم عن ذاذان عن سلمان قال قرات في التوراه أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله.
كيف الوضوء قبله
الوضوء قال بارك أن بركة الطعام الوضوء قبله فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده وكان سفيان يكره الوضوء قبل الطعام قال أبو داود وهو ضعيف.
طيب يعني يضعفه الإمام عشان قيس يعني يتكلمون فيه من أجل قيس وهذا الخبر ضعفه أيضا الترمذي وكذلك يقول الترمذي لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث وكذلك يضعفه ابن القيصراني والذهبي وابن القيم تكلم عليه في تهذيب السنن وقال منكر وكذلك يضعفه العراقي والشيخ الألباني. بعض العلماء يعني ينظر في مجموع هذا الكلام وطبعا ما نرى الاستحباب بحيثيات أخرى. احنا عندنا طبعا ابن قدامة نص على هذا في المغني تكلم في المغني ونقل فتوى عن الإمام أحمد مسألة أنه كان يغسل يده قبل أيه قبل أن يأكل لا إشكال فبعض العلماء يقبله مثل المنذري وشيخ إسلام تيمية ذكر الخلاف فيه قال بعض الناس ينازع في صحة هذا الحديث ولم يجزم بشيء وكذلك الحافظ ابن حجر في تسديد القوس مثل هذا الكلام عنه أيضا قال في الباب في أحاديث أخرى حديث أنس وحديث أبو هريرة وغيرها فيعني لعله يعني يرى إن أصل الحديث أو أن هذا المعنى له أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا الإسناد زي ما قلت لك قيس فيه إعلال.
قال باب طعام الفجأة قال حدثنا أحمد بن أبي مريم قال حدثني عمي يعني سعيد بن الحكم قال حدثنا الليث بن سعد قال أخبرني خالد بن يزيد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من شعب الجبل من شعب من الجبل وقد قضى حاجته وبين أيدينا تمر على ترس أو جح أو حجفة
حجفة
أو حجفة فدعوناه فأكل معنا وما مس ماء.
هذا الخبر يعني أبو الزبير عن إيه؟ عن جابر، ويعني احنا عندنا لا يوجد غيره، وبعض الناس بيجعل حديث ابن عباس كويس اللي هو أول حديث في باب غسل اليد عند الطعام، ها؟ هذا الحديث عند مسلم حديث ابن عباس، بعض الناس يجعله شاهد لهذا الايه لهذا الخبر خبر جابر، فيقول أبو الزبير عن جابر هذا إسناد ضعيف كما يضعفه ابن القطان ويضعفه الشيخ الألباني، لكن بيجعل حديث ابن عباس شاهد لحديث ايه لحديث جابر، وحديث ابن عباس خرج من الخلاء فقدم إليه طعام فأكل، وهنا كذلك هي نفس الايه نفس المعنى، يعني لا جديد في خبر جابر.
قال باب في كراهية،
لكن هنا شوف الإمام باب عليه طعام الايه الفجاءة، يعني هو لم يكن خرج لطعام وإنما وجد طعاما فجأة إذا لما خرج.
قال باب في كراهية ذم الطعام قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي
الثوري
حازم
سفيان الثوري
عن أبي هريرة قال
أبو حازم سلمان
ما عبر صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه،
في البخاري ومسلم.
قال باب في الاجتماع على الطعام قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني وحشي بن حرب عن أبيه عن جده أن أصحاب النبي
أبوه به جهالة، وحشي هذا أبوه به جهالة،
أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إننا نأكل ولا نشبع، قال فلعلكم تفترقون، قالوا نعم، قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه.
قضية الاجتماع على الطعام خلي بالك هذه الباب في أحاديث كثيرة، ولهذا يقبل هذا الخبر بمجموعه مثل السيوطي والعراقي والعدلوني في كشف الخفاء وكذلك الشيخ الألباني، فالحديث مقبول.
قال أبو داود إذا كنت في وليمة فوضع العشاء فلا تأكل حتى يأذن لك صاحب الدار. قال باب التسمية على الطعام قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عز وجل عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، فإذا لم يذكر الله عز وجل عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء.
عند مسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن خيثمة عن أبي حذيفة عن حذيفة قال
حذيفة اسمه سلمة
قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم يضع أحدنا يده حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حضرنا معه طعاما فجاء عربي فكأنما يدفع فذهب ليضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده ثم جاءت جارية كأنما تدفع فذهبت لتضع يده في الطعام فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال إن الشيطان لا يستحل الطعام الذي لم يذكر اسم الله عليه وأنه جاء بهذا الأعرابي يستحل به فأخذت بيده وجاء بهذه الجارية يستحل بها فأخذت بيدها فوالذي نفسي بيده إن يده لفي يدي مع أيديهما.
هذا عند مسلم.
قال حدثنا مؤمل بن هشام قال حدثنا إسماعيل عن هشام يعني ابن أبي عبد الله الدستوائي عن بديل عن عبد الله بن عبيد عن امرأة منهم يقال لها أم كلثوم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أم كلثوم الليثية هذا
إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره.
هذا الحديث قال الترمذي عنه حسن صحيح، وقبلوا الحافظ ابن حجر والسفريني والسيوطي والشيخ الألباني.
قال حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس قال حدثنا جابر بن صبح قال حدثنا المثنى بن عبد الرحمن الخزاعي عن عمه أمية عن عمه أمية بن مخشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة فلما رفع إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه. قال أبو داود جابر بن صبح جد سليمان بن حرب من قبل أمه.
وتكلموا عن الإسناد من أجل المسنة فرد هذا الخبر الحافظ ابن حجر والمناوي والشيخ الألباني.
قال باب الأكل متكئا. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا.
سفيان هو الثوري والحديث عند البخاري.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبي قال ما رؤي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجل رجلان.
طبعا هنا عن أبي قالوا شعيب ابن عبد الله ابن عمرو عن أبيه ها قال ما رؤي إلى آخره. ابن شاهين شايف أن ده مرسل يرى أن هذا مرسل شعيب ابن عبد الله ابن عمرو وشعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص والد عمرو ابن شعيب وقوله عن أبيها كذا قالوا يريد أباه الأعلى عبد الله بن عمرو بن الإيه ابن العاص هذا المقصود. والخبر كده إيه فيه نوع إرسال وقبلوه بمجموعه ابن مفلح وكذلك السيوطي والألباني والشيخ أحمد شاكر على خلاف في فهم هذا الإيه في فهم هذا الإسناد.
قال حدثنا إبراهيم
لكن شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وقيع عن مصعب بن سليم قال سمعت أنس بن مالك يقول بعثني النبي صلى الله عليه وسلم فرجعت إليه فوجدته يأكل تمرا وهو مقيع.
هذا الحديث عند مسلم.
قال باب في الأكل من أعلى الصفحة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى
طبعا الصفحة. طبعا مش مقيع تنبه
مقعن
يعني كأنه جالس على وركه كده يعني كويس لم يجلس متمكنا. ماشي هاد باب في الأكل تاني.
قال باب في الأكل من أعلى الصفحة. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم طعاما فلا يأكل من أعلى الصفحة ولكن ليأكل من أسفلها فإن البركة تنزل من أعلاها.
طيب الحديث صححه ابن دقيق والهيتمي المكي والألباني وكذلك ابن مفلح.
قال حدثنا عمرو بن عثمان الحمصي قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن عرق قال حدثنا عبد الله بن بسر قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعه يقال لها الغراء يحملها اربعه رجال فلما اضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة يعني وقد سرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال عربي ما هذه الجلسة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها.
هذا الحديث سبحان الله يعني فيه استغراب في قضية الإيه كان ثم قصعة يحملها أربع رجال ونحو ذلك يعني كان في سياقه نكارة فهذا الحديث في النفس منه شيء لكن تجد أن جل العلماء على قبوله ممن قبله الذهبي قال إسناده صالح كذلك جود إسناده النووي بن مفلح والسيوطي يحسن الحديث وحسن إسناده الحافظ ابن حجر حتى في فتح الباري والشوكاني والشيخ الألباني يعني أغلب الناس على قبوله فالله أعلم هذا الحديث يعني محل بحث إلى الآن.
قال باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا كثير بن هشام عن جعفر بن برقان عن الزهري عن سالم عن أبي قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين عن الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه.
يعني هو نام عليه على بطنه. هذا الخبر معلول جعفر ابن برقان عن الزهري كويس، فجعفر عن الزهري فيه نوع إرسال، فمنهم من أعل الحديث بهذه العلة مثل ابن حزم، ومنهم من استغرب المتن، يعني أعل الحديث بالاستغراب، قال المتن فيه غرابة ونحو ذلك، كما هو يعني منحى الإمام البيهقي عليه رحمة الله في السنن الصغرى، قال هذا المتن بهذا الإسناد غريب. والإمام الحافظ ابن حجر نقل في التلخيص إعلال الإمام النسائي وكذلك أبو حاتم الرازي بالعلة التي تكلم عليها وذكرها الإمام ابن حزم، وهي عدم سماع جعفر من الإمام الزهري عليهما رحمة الله، وكذلك الشوكاني أيضا يضعف هذا الحديث. الشيخ الألباني يرى أن هذا الخبر مقبول بمجموعه، لكن الصحيح أنه خبر معلول.
قال أبو داود هذا الحديث لم يسمعه جعفر من الزهري وهو منكر.
نعم.
قال حدثنا هارون
وهنا طبعا صاحب الكتاب نفسه يتكلم عنه.
قال حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء قال حدثنا أبي قال حدثنا جعفر أنه بلغه عن الزهري
جعفر بن برقان.
قال باب الأكل باليمين قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن
عبد الله. هو بيعل الحديث إزاي الإمام أبو داود ساق إسناد وفيه أن جعفر قال إيه بلغه عن الزهري، يبقى من روى عنه هنا وهو كثير بن هشام بمثل هذه الصورة، أو أن جعفر نفسه روى هذا الخبر هكذا عن الزهري بهذه الطريقة بهذا الإرسال، يعني فيه نوع إعلال، فالإنسان لابد أن يتنبه لمثل هذا، لأن في بعض الأحيان الإمام الدارقطني أيضا تكلم على هذه الرواية، في بعض الأحيان يكون هذا وجه الإشكال، الإسناد صحيح لا إشكال فيه، وقد يكون المتن له شواهد ونحو ذلك، فتأتي إلى الإسناد تدرس جعفر والزهري وسالم وأبي إلى آخره، تجد الإسناد لا إشكال فيه، ثم تجد أن به خطأ به علة كما يسوقها هنا الإمام أبو داود ونحو ذلك. وإحنا لما يعني من أول الكتاب إلى آخره تربط عندنا ملكا الإمام أبو داود هذا وجه إعلاله، حتى إن لم يقلها هنا قال أبو داود هذا حديث لم يسمعه جعفر وهو منكر إلى آخره، لو أنه ساق هذه الرواية وحدها وسكت خلاص يبقى لابد أن نفهم منه أنه يعل هذه الرواية التي إيه؟ التي بها يعني الرواية بدون قول جعفر أنه بلغه عن الزهري أي أنه لم يسمع منه، ده شيء لابد أن نتعود عليه ولابد أن يفهم من طريقة المتقدمين.
قال باب الأكل باليمين قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن جده بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله.
نعم الحديث عند مسلم هذا.
قال حدثنا محمد بن سليمان بن قال حدثنا محمد بن سليمان لوين عن سليمان بن بلال عن أبي وجزة عن عمر بن أبي سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن بني فسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك.
وهذا الخبر أيضا أصله في مسلم. نعم.
قال باب في أكل اللحم قال حدثنا سعير بن منصور قال حدثنا أبو معشر عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة.
أبو معشر فيه ضعف اسمه نجيح.
عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقطعوا اللحم بالسكين فإنه من صنيع الأعاجم وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ.
طبعا الخبر شبه متفق على إيه على ضعف، يبقى شتقطع إيه اللحم بالسكينة. قال أبو داود وليس هو بالقوي، يعني حتى الإمام يضعفه، والأغلب العلماء أنا والله لا أدري من الذي قبله، لكن عندنا مثلا لو عددنا وهم كثر النسائي قال في السنن الكبرى منكر، ابن حبان يقول هذا من تخليط نجيح، والصحيح فيما يظهر أنه نجيح بالفتح وليس نجيح فيما يظهر والله أعلم. وابن عدي أيضا يستنكره عليه، والبيهقي، كل هؤلاء ردوا، ابن القيصران، ابن الجوزي، ابن الجوزي ذكروا في الموضوعات هذا، وكذلك ابن القطان يرده، وابن مفلح والذهبي وابن الملقن والعيني، وكذلك الهيتمي المكي والشوكاني، وضعفه ابن القيم والشيخ الألباني. فالخبر لا يثبت، خبر غير ثابت.
قال أبو داود وليس هو بالقوي، قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا ابن علية عن عبد الرحمن بن إسحاق عن عبد الرحمن بن معاوية عن عثمان بن أبي سليمان عن صفوان بن أمية قال كنت آكل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ اللحم من العظم فقال أدني العظم من فيك فإنه أهنأ وأمره. قال أبو داود هذا مرسل، وعثمان لم يسمع من صفوان.
إذا يعله الآن الإمام ويرده بهذه العلة، وأيضا رده ابن مفلح وكذلك العراقي وصاحب العون والشيخ الألباني، ولم يقبله إلا السيوطي.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة.
نعم، سعيد أو سعد معذرة، سعد هذا به جهالة، سعد به جهالة. وأيضا الإسناد في مين؟ الزهري عن أبي إسحاق، وإسحاق السبيع أيضا يعني خلط، صحيح أم لا؟ ولو راجعنا رواية زهير عنه تجد أن روايته كانت بعد الإيه؟ بعد الاختلاط، فإشكالية. فهذا الخبر يعني فيه إيه؟ في العلتين اللي ذكرناهم. يقول كان أحب العراق إلى رسول صلى الله عليه وسلم عراق الشاه، الشيخ الألباني وكذلك أحمد شاكر. بس الشيخ الألباني، خلينا نقول الشيخ الألباني بيقبل هذا الحديث بمجموعه، لكن الشيخ أحمد شاكر يصحح هذا الإسناد، وده كلام غير صحيح فيما يظهر. الشيخ الألباني بمجموعه يقبله كويس، وكذلك السيوطي بمجموعه يقبله لمعاني أخرى في الإيه في الحديث، لكن كإسناد إسناد ضعيف.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن عياض عن عبد الله بن مسعود قال كان أحب العراق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عراق الشاة. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود بهذا الإسناد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الذراع، قال وسم في الذراع، وكان يرى أن اليهود هم سموه.
نعم، طبعا الحديث له أصل، ولهذا يقبله الشيخ الألباني والشيخ الألباني نعم بالذي قبله أيضا وبما جاء في مسلم ونحو ذلك، لكن هذه الإسناد فيه نفس العلل اللي ذكرناها فين في الإسناد الأول.
قال باب في أكل الدباء قال حدثنا القعنبي عن مالك،
الدباء مقصود له القرع يعني،
عن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طعام صنعه، فقال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد، قال أنس فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي الصفحة، قال فلم أزل أحب الدباء بعد يومئذ.
البخاري ومسلم.
قال باب في أكل الثريد قال حدثنا محمد بن حسان السمتي قال حدثنا المبارك بن سعيد عن عمر بن سعيد عن رجل من أهل البصرة عن عكرمة عن ابن عباس قال كان أحب الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الثريد من الخبز والثريد من الحيس.
الرجل هذا مبهم، لا ندري من هو، ضعف الخبر المناوي الشيخ الألباني.
قال أبو داود وهو ضعيف. باب كراهية التقذر للطعام قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا سماك بن حرب قال حدثني قبيسة بن هلب قال عن أبي قال سمعت
قبيسة به إيه؟ به جهالة. علي بن المديني كان يرى إن هذا الرجل لا يدرى من هو، وزهير قبله وابن معاوية.
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله رجل فقال إن من الطعام طعاما أتحرج منه، قال لا يتحل جنة في صدرك شيء دارعت فيه النصرانية.
نعم، يعني لا يستقذر أو نحو ذلك. الحديث أيضا جاء عند أحمد هنا من مسند قبيصة بن هلب عن أبيه، وجاء من مسند عدي كويس، وبه الإمام الترمذي فسره قول الإمام الترمذي حسن لهذا السبب، وكذلك يحسنه ابن حجر وكذلك الشيخ الألباني.
قال: باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها. قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة عن محمد بن إسحاق عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجلالة وألبانها.
طيب، هنا محمد بن إسحاق تنبه بيرويه عن من؟ عن ابن أبي نجيح، ثم بعد ذلك عن مجاهد، ثم بعد ذلك ابن عمر، صحيح أم لا؟ طيب، إسناد صحيح ولا في مشكلة ده؟ لا، هو كإسناد إذا طبقنا عليه الشروط الثلاثة لا نستطيع أن نتكلم، لكن معلول. لماذا؟ لأن سفيان أرسل هذا على مجاهد، تنبه، سفيان أرسل هذا الحديث عن مجاهد فلم يذكر فيه ابن عمر، وبهذا لا، وبهذا أعله من أعله. ومن أجود من تكلم على هذا الحديث حقيقة الشوكاني تكلم عليه في النيل شيء جيد، يقول إيه؟ اختلف فيه على ابن أبي نجيح، فقيل عن مجاهد عنه، وقيل عن مجاهد مرسل، وقيل عن مجاهد عن ابن عباس. شايف كمان فيه اضطراب، يعني ليس الأمر إيه؟ ليس الأمر في كونه مرسل ولا، بل مرة عن ابن عباس، مرة عن جابر، مرة مرسل وإلى آخره. ولهذا أعله الترمذي فيما يظهر من كلامه واستغربه، كذلك البغوي وكذلك ابن عبد الهادي أعله في المحرر وقال يروى مرسل، وكذلك المناوي، وكذلك يعني زي متاك الشوكاني. الشيخ الألباني والسيوطي على قبوله، وضعفه أيضا ابن العربي في العارضة، يضعف هذا ليه؟ هذا الخبر.
قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثني أبو عامر قال حدثنا هشام.
ومعذرة، لا ده كمان، نعم كمان الإمام البخاري، هذا نسيت أن أذكره، الإمام البخاري في العلل الكبير، وكان يرجح رواية الثوري، يعني رجح رواية الثوري وقال يروى عن الثوري مرسل، وتنبه دائما دائما أو 99% إذا قال المتقدم وسئل عن حديث فقال رواه فلان وذكر إسناد مرسل أو نحو ذلك، هو يعله بهذه الطريقة، هذا هو الأصل، مش قضية اللي هو بيذكر بس كده. أنا أقول لك ما صحة هذا الحديث فتقول يروى عن الثوري مرسل، ما معنى هذا الكلام؟ بيعرفني يعني طرق الحديث؟ إذن لم أستفد شيئا، إنما استفدت بأن هذا الخبر معلول بهذه الطريقة، وإلا فهناك أجوبة أخرى. فالإمام البخاري قال هكذا في العلل الكبير، روى الثوري مرسل، رواه الثوري مرسل، فهو يعله أيضا، وهذا طبعا أقوى تعليل في هذا الإسناد أو لهذا الإسناد.
قال: حدثنا ابن المثنى قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبن الجلالة.
نعم، هنا شوف عن قتادة عن عكرمة عن إيه؟ عن ابن عباس، يعني لا بأس به ممن قبل هذا الايه الخبر. الإمام الترمذي قال حسن صحيح، ده احسن بقى من الحديث الاول، وكذلك قال قبله البيهقي وابن حجر وصححه النووي وابن دقيق والسيوطي والشيخ الألباني وغيرهم.
قال: حدثنا احمد بن ابي سريج الرازي قال اخبرني عبد الله بن جهم ابن جهم قال حدثنا عمرو بن ابي قيس عن ايوب السختياني عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الابل ان يركب عليها او يشرب من البانها.
سبق معنا ده.
قال: باب في اكل لحوم الخيل. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر بن عبد الله قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر واذن لنا في لحوم الخيل.
في البخاري.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا حماد عن ابي الزبير عن جابر قال ذبحنا يوم خيبر الخيل والبغال والحمير فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البغال والحمير ولم ينهانا عن الخيل.
عند مسلم.
قال حدثنا سعيد بن شبيب وحيوة بن شريح الحمصي قال حيوة حدثنا بقية عن عن ثور بن يزيد عن صالح بن يحيى بن المقدام ابن معدي كائب عن أبيه عن جديه عن خالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير زاد حيوته زاد حيوة وكل ذي ناب من السباع. قال أبو داود وقول مالك قال أبو داود لا بأس بلحوم الخيل وليس العمل عليه. قال أبو داود هذا وهذا منسوخ قد أكل لحوم الخيل جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن الزبير وفضالة بن عبيد وأنس بن مالك وأسماء بنت أبي بكر وسويد بن غفلة وعلقمة وكانت قريش في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تذبحها.
طيب هذا الخبر طبعا فيه عدة علل. أولا بقية وصالح ضعيف وأبوه مجهول، فالحديث أعله ورده موسى بن هارون، نقل هذا الإمام البيهقي في السنن الصغرى، وكذلك قال الإمام أحمد كما نقل صاحب البدر أنه قال منكر، ورده العقيل ورده البيهقي ورده ابن عبد الهادي، وكذلك الإمام النسائي كما في الدراية أيضا قال إيه هذا أسر عن النسائي، قال حتى أو يشبه، ولو كان هذا صحيحا فإنه منسوخ، حتى لو كان ثابت حتى إن لم يكن معلول فهو منسوخ يقين كويس. وهذا لا يفهم منه طبعا تصحيح لأن النسائي لهذا الحديث، وكذلك ابن حزم يرده، فالحديث لا يثبت.
قال باب في أكل الأرنب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن هشام بن زيد عن أنس بن مالك قال كنت غلاما حزورا فصدت أرنبا فشويتها.
كنت غلاما حزورا
حزورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجوزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها.
هذا الخبر عند البخاري وعند الإمام مسلم عليهم رحمة الله.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا محمد بن خالد قال سمعت أبا خالد بن الحويرث أن عبد الله بن عمرو كان بالصفاح قال محمد مكان بمكة وأن رجلا جاء بأرنب
بالصفاح كان بالصفاح قال محمد مقصود محمد هنا بن خالد في الإسناد
مكان بمكة وأن رجلا جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله بن عمرو ما تقول قد جيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس فلم يأكلها ولم ينهى عن أكلها وزعم أنها تحيض.
الظاهر إن ده خبر مردود لأن محمد هذا به جهالة وأبوه به جهالة أيضا، والخبر هذا نعم والخبر هذا رده ممن رده الشيخ الألباني رده طبعا، وشارح أبو داود صاحب عون المعبود أيضا يرد هذا الحديث، وبعض الناس يعني في الباب أحاديث أخرى لكن بها ضعف، يعني جاء عن خزيمة وغيره هذا المعنى، لكن يعني لا أدري لماذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن لهذا شواهد ونحو ذلك، فهل يقول بحرمة أكلها أو كراهة أكلها؟ وكذلك الشوكاني كأنه وافق الحافظ، تعرف الشوكاني في النيل يعني ينقل من إيه الفتح أو يلخصه إن شئت قل هذا، فكذلك يؤثر عن هذا في مسند عمر في تهذيب الآثار لمن طبري له كتاب تهذيب الآثار في مسند عمر أيضا يجود إسناده لما الطبري يجود إسناد هذا ليه هذا الخبر. فطبعا يقول قد جاء بها إلى رسول الله، شوف نقرأ حسب مرة ثانية، كان الصفاء جاء بأرنب قد صادها فقال يا عبد الله إلى آخر الحديث. شوف الخطاب يقول إيه بقى، أن بعض العلماء يعني كره أكل هذا أكل الأرنب ونحو ذلك، ويقول يقول حافظ وفي الحديث جواز أكل الأرنب وهو قول علماء كافة إلا ما جاء من كراهيته عن عبد الله بن عمر شايف يعد القراه عليه وعن عكريمة من التابعين الحمد لله إلى آخره، واحتجوا بحديث خزيمة بن جزء. هما الحديث ده زي ما قلت لك به ضعف، لكن يستدلون بحديث خزيمة ذكرته له، قلت يا رسول الله ما تقول في الأرنب؟ قال لا أكله ولا أحرمه، قلت فإني أكل ما إلى آخره، وسند أيضا به ضعف. فاللي شايف أن حديث خزيمة يصلح شاهد لهذا الحديث ويتفق كارهه كويس، وهل كراهة على التحريم أم لا خلاف، لكن أغلب العلماء على ماذا؟ على أنه حلال لا يكره ولا أي شيء فيه. فعشان نلخص الكلام، صاحب عون العبود الشيخ الألباني بضعف الإسناد وهو ظاهر الكلام، الحافظ ابن حجر الشوكاني قال أن له إيه شاهد، والشاهد المقصود به إيه خزيمة ابن جزء هكذا بالفتح.
قال باب في أكل الضب، قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن خالته أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطبا وإقطا فأكل وأقطا فأكل من السمن ومن الأقط وترك الأضب تقذرا وأكل على وأكل على مائلته، ولو كان حراما ما أكل على مائلة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
في البخاري يا مسلم. الأقط طبعا هو اللبن، ماشي، اللبن المجفف.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن ابي امامه عن ابي امامه عن ابن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس عن خالد بن الوليد انه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونه فاتي بضب محنود فاهوى اليه رسول الله صلى الله عليه بيده، فقال بعض النسوه اللاتي في بيت ميمونه اخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد ان ياكل منه، فقال هو ضب، فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فقال قلت أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر.
عليه الصلاة والسلام. الحديث في البخاري مسلم.
قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا خالد عن حسين عن زيد بن وهب عن ثابت بن وديعة قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش فأصبنا ضبابا، قال فشويت منها ضبا فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعته بين يدي، قال فأخذ عودا فعد به أصابعه ثم قال إن أمة من بني إسرائيل مسخت دوابا في الأرض وإني لا أدري أي الدواب هي، قال فلم يأكل ولم ينه.
اختلف في هذا الحديث، هذا الحديث في إسناده خلاف، وعلى أساسه اختلف العلماء في هذا الإيه في هذا الخبر. الحافظ ابن عبد البر في التمهيد ذكر هذا الخلاف وقال يعني اختلف الناس في هذا الحديث، وتكلم عليه الإمام البخاري في العلل الكبير أيضا وذكر وحكى الخلاف الذي حدث فيه، وبعض العلماء يقبله. ابن عبد البر في التمهيد ذكر الخلاف لكنه لم يجزم بضعفه أو نحو ذلك، لكن في الاستذكار أيضا قال يروى هذا من طرق، كلامه يشعر بالقبول. وكذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري هذا الإسناد نفسه يصححه، وكذلك السفارين الحنبلي من أصحابنا يقبل هذا الايه هذا الإسناد، ماشي.
قال حدثنا محمد بن عوف الطائي أن الحكم بن نافع حدثه،
لكن طبعا ده يشكل عليه حديث ثاني أن أي مسخ لا يتكاثر ولا يظل هكذا كويس، وإنما يفنى بفناء هذا الجيل، ده يعني ما قاله بعض الايه بعض العلماء.
قال حدثنا ابن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم الضب.
هذا الحديث مختلف فيه أيضا. فإسماعيل بن عياش كما تعلم كثير من العلماء يضعفه ولا يقبل خبره، ضعف هذا الخبر الطبري وابن حزم والبيهقي، وكذلك وكمان عشان إسماعيل بن عياش تفرد به فهذه إشكالية كبرى، فالبيهقي والبغوي والذهبي والحافظ ابن حجر والمناوي كل هؤلاء على تضعيف هذا الخبر، والنهي طبعا كيف هيحمل، يعني هيحمل على الكراهة لكون النبي صلى الله عليه وسلم كرهه، يعني كده كده مش هناخد بظاهر الايه بظاهر النص، لان حديث خالد معروف، ولهذا بعض العلماء قبله ووجهه زي مين زي السفريني، والحافظ ابن حجر له قول ثاني في الدرايه اعله وفي الفتح قال إسناده حسن، والسفرين يقبلها أيضا، والصنعان كمان قال رجاله ثقات، فمن يقبل الحديث هيوجهه.
قال باب في أكل لحم الحجارة. قال حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثني برية بن عمر بن سفينة عن أبيه عن جدي قال أكلتم عن النبي صلى الله عليه وسلم لحم حجارة.
طيب الحجارة طائر، ها طائر له منقار طويل ورقبة طويلة إلى آخره، يعني طائر من الطيور. وهذا الخبر فيه بريه، اسمه ايه بريه، بريه بن عمر ابن سفينة، يقول ان بريه هذا لقب وليس باسم اصلا، ويقول ان اسمه ابراهيم او نحو ذلك، ويراجع كتب الجرح والتعديل في هذا. هذا الحديث رده الامام البخاري، رده بصاحبنا هذا اللي هو مين؟ بريه الذي يقال له إبراهيم. تكلم عليه الإمام البخاري في التاريخ الكبير، تكلم عليه في التاريخ الكبير، وقال إن هذا إسناد مجهول، ونقله عنه المزي في تهذيب الكمال، يعني هذا إسناد مجهول. وكذلك الإمام الترمذي يقول غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، يستغربه أيضا. والعقيلي يقول غير محفوظ، وكذلك ابن حبان في المجروحين لما ترجم لبريه، لكن هو سماه إبراهيم، إبراهيم بن عمر، لا يقول إيه بريه، تنبه. فمن الممكن تدخل في بعض كتب التراجم فتجد بريه، ها، أو تجد إبراهيم، فإذا دخلت كتاب لم تجد بريه فابحث في ماذا، في إبراهيم، وهكذا. وأيضا أعله ابن عدي، وكذلك المزي والإمام الذهبي والشيخ الألباني أيضا والنووي، حديث لا يثبت.
قال باب في أكل حشرات الأرض. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا غالب بن حجرة ابن حجرة قال حدثني ملقام ابن تلب عن
ابن تلب، هذا فيه جهالة،
عن أبي قال صاحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما.
رده ابن القطان والشيخ الألباني والشنقيطي وغيره.
قال حدثنا إبراهيم بن خالد الكلبي أبو ثور قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عيسى بن نميلة عن أبي قال
عيسى بن نميلة وأبوه لا ندري من هم.
قال كنت عند ابن عمر فسئل عن أكل القنفذ فتال كل أجد فيما أوحي إلي محرما. قال قال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول،
شيخ هذا أيضا لا ندري من هو،
ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا فهو كما قال ما لم ندري.
ما لم ندري هذا ضعفه البيهقي والصنعاني وكذلك الشوكاني والنووي والحافظ ابن حجر في البلوغ والشيخ الألباني وغيرهم.
قال باب ما لم يذكر تحريمه. قال حدثنا محمد بن داود بن الصبيح قال حدثنا الفضل بن ذكين قال حدثنا محمد يعني بن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا كل أجد فيما وحي إليه محرما إلى آخر الآية.
الحديث هذا صحح إسناده ابن كثير في إرشاد الفقيه، وصحح أيضا الإمام النووي والشيخ مقبل هذا الأثر يعني.
قال باب في أكل الضبع. في أكل الضبع قال حدثنا محمد بن عبد الله.
الضبع طبعا غير لي غير الضب، الضب هذا مثل السحلية كده الصدخ، أما الضبع هذا فمعروف كبير مثله إيه في حجم عزكم الله الكلب أو نحو ذلك، وفي خلاف يعني على مذهبين في جواز أكله أو لا، لأنه يعني له ناب ويأكل السباع ونحو ذلك، ففي خلاف كبير تبعا لقبول أو رد مثل هذه الأحاديث.
قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.
هذا الحديث ظاهر الإسناد قمة الصح، وكمان ممن صححه البخاري، يعني البخاري يصحح هذا الحديث كما في العلل الكبير، ويصححه أيضا الإمام الترمذي يقول حسن صحيح، ابن بطال، ابن عبد البر، وكذلك ابن العربي في العارضة، والذهبي في الميزان، وابن الملقن والشوكاني، وابن الأثير، وكذلك ابن دقيق العيد، والإمام السيوطي، جل العلماء على قبول الحديث. يحيى القطان كما نقل عنه الطحاوي في المشكل أنه قال هذا خبر منكر، قال هذا خبر منكر، وتكلموا عليه بإعلالات. والشوكاني وغير رد، قال لا وجه لإعلال، لكن طبعا تصحيح الإمام البخاري هذا هو اللي هذا يعني يجعل الحديث يعني نطمئن إلى هذا الحديث.
قال باب النهي عن أكل السباع. قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة
الخشني. أبو إدريس الخولاني عائذ الله.
عن أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع.
البخاري ومسلم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
أصله في مسلم هذا.
قال حدثنا محمد بن المصطفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب قال عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة.
مروان فيه جهالة، لكن يعني الحديث يعني يقبل بمجموعه.
عن مروان بن رؤبة التغلبي قال عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معدي.
التغلبي ولا التغلوبي؟
مش مشكلة.
طيب اقرأ.
عن عبد الرحمن بن أبي عوف.
لا هي العلات تغليبي، التغليبي هكذا.
عن مقدام بن معدي كرب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا لا يحل كل ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ولا الحمار الأهلي، ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغنى عنها، معاهد إلا أن يستغنى عنها، وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه.
طيب الحديث قبله ابن القيم وكذلك الشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير.
هذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معدي كارب عن خالد بن الوليد بن عن جده المقدام بن معدي كارب عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا.
هنا شوف الإشكالية فين. هنا كل ما يذكره لا إشكال فيه، أكمل والحديث فيه إشكالي، يعني أنا أعمله الذهن فيه. اقرأ. عن خالد بن الوليد.
عن خالد بن الوليد قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأتت اليهود فشكوا أن رسول الله أن الناس قد أسرعوا إلى حظائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير.
عشان هو في الأطعمة والأشربة ونحو ذلك ظاهر وفي شيء إشكال. الإشكالية كلها أن هذا في خيبر وليس في خيبر. هذا إيه؟ هذا ليس في خيبر، ولهذا الإمام أحمد يقول منكر. الإمام أحمد تكلم عليه وقال منكر، وكذلك البيهقي ذكر اضطرابا فيه، وابن حجر، وكذلك الشيخ الألباني تنبه لهذا ورده، ويحمل صالح ابن يحيى هذه النكارة. كويس.
قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر.
لا، محمد بن عبد الملك الغزال.
الغزال. قال حدثنا عبد الرزاق.
عندك كده الغزال ولا حاجة؟
ليس.
طيب.
قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر وقال.
وأصلا يعني في بعض لا يوجد في بعض النسخ محمد بن عبد الماء الغزال، هذه مش موجودة أصلا، فأنا لا أدري الغزال ولا الغزال، هذه تراجع. ماشي.
قال نهى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهري. قال ابن عبد الملك عن أكل الهري وأكل ثمنها.
طيب عمر تنبه فيه إيه؟ فيه ضعف. عمر هذا به ضعف، ولهذا رده الإمام البخاري. الإمام البخاري يرد هذا الحديث كما في التاريخ الكبير ويقول فيه نظر، والترمذي أيضا وابن حبان والإمام الدارقطني تكلم عليه بسبب عمر هذا كما في تعليق الإمام الدارقطني على المجروحين، هناك مجلدة صغيرة للإمام الدارقطني جمع فيها تعليقات الإمام على المجروحين، وكذلك ابن القطان والضياء والمزي وابن كثير والإمام الذهبي، الإمام الذهبي تكلم عليه في تلخيص العلل، وكذلك الحافظ ابن حجر تكلم عليه في التلخيص، قال رجاله ثقات لكن قال النساء منكر، وكذلك الشوكاني رده والشيخ الألباني والبصيري. لا أعلم أحد من العلماء قبل هذا الخبر إلا الإمام السيوطي، وكلامه طبعا معارض بما ذكرت.
قال باب في أكل لحوم الحمر الأهلية. قال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار قال أخبرني رجل عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن نأكل لحوم الحمر وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل. قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر يريد ابن عباس.
أبو الشعثاء جابر، والحديث في البخاري.
قال حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد بن أبي عن عبيد أبا الحسن أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمر، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوال القرية يعني الجلالة.
جوال للقرية يعني الجلالة. هذا الخبر فيما يظهر أنه خبر معلول، في اختلاف كبير والظاهر أنه معلول، ممن أعله الخطابي وكذلك البيهقي، وعندنا الإمام النووي والزيلعي وابن كثير وابن الملقن تكلم عليه أيضا وأعله، والحافظ ابن حجر والعيني والسفاريني في كشف اللسان تكلم عليه وقال إسناده ضعيف شاذ، الشيخ الألباني ابن العربي، جل العلماء على رده. ها.
قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل ابن معقل قال أبو داود روى شعبة هذا الحديث عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة أن سيدة مزينة أبجر
هو عندك معقل أيضا، هي معقل، أنا لا أدري ما هي معقل، هنا خطأ ده، لا أدري معقل هذا، أنا لا أدري من ضبط بمعقل، إنما هو معقل، فالله أعلم.
أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن سليمان قال حدثنا أبو نعيم عن مسعر عن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة.
مسعر طبعا ابن كدام استغفر الله، ابن كدام.
رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر عبد الله بن عمر بن عمرو بن عوين والآخر غالب بن الأبجر. قال مسعر أرى غالبا الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث
أيضا مثل الذي قبله في الاضطراب والكلام فيه.
قال حدثنا سهل بن بكار قال حدثنا وهيب عن ابن طاووس عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية وعن الجلالة عن ركوبها وأكل لحمها.
قبله الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر.
قال باب في أكل الجراد. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال سمعت
أبو يعفور اسمه وقدان
قال سمعت ابن أبي أوفى وسألته
عبد الله
قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أو 7 غزوات فكنا نأكله معه. قال حدث
هذا في البخاري مسلم.
قال حدثنا محمد بن الفرج البغدادي قال حدثنا ابن الزبرقان
محمد
قال حدثنا سليمان التيمي
الزبرقان
قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجراد فقال أكثر جنود الله لا أكله ولا أحرمه. قال أبو داود
أقول
رواه المعتمر عن أبي عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان.
يبقى الآن تفهم إيه الآن؟ الإعلال أنه يعله. وكذلك أعله الحفظ ابن حجر في الفتح قال مرسل، والسفريني قال مرسل، والصنعاني والشوكاني، وضعفه ابن العرب والشيخ الألباني. خبر لا يثبت. الإمام النووي بس في المجموع قال إسناده صحيح.
قال حدثنا نصر بن علي وعلي بن عبد الله قال حدثنا زكريا بن يحيى بن عمارة عن أبي العوام الجزار عن أبي عثمان النهدي عن
النهدي
عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل فقال مثله، فقال أكثر جند الله قال علي اسمه فائد يعني أبا العوام.
قال أبو داود رواه
حمار بن سلمة عن أبي العوام عن أبي عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر سلمان. قال باب في أكل الطافي من السمك. الطافي من السمك قال حدثنا أحمد بن عبدة قال أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ألقى البحر أو جزر عنه فكلوه أو جزر عنه فكلوه وما مات فيه وطفى فلا تأكلوه.
طيب الآن يحيى ابن سليم وحدثنا إسماعيل عن أبي الزبير إلى آخره. هذا الخبر يعل بماذا؟ يعل إن بعض الناس رواه عن أبي الزبير عن جابر من قوله وليس من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا أعله البيهقي وابن القيصراني وابن العربي وابن القطان، وكذلك الإمام النووي يضعفه، وقال ضعيف بالاتفاق الإمام النووي، وكذلك ابن قدامة يضعفه، والشيخ الألباني وابن القيم وغيرهم.
قال أبو داود روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد عن أبي الزبير أوقفوا على جابر. وقد أسند هذا الحديث أيضا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
الكلام ظاهر جدا أنه يعني يعني.
قال حدثنا ابن الفيل قال حدثنا إسماعيل عن خالد عن معاوية بن قرة بن أبي عن معاوية بن قرة أبي إياس أن أبا أيوب أتي بسمكة طافية فأكلها. قال أبو داود وروى عبد الملك
رجال وثقات لا إشكال.
قال أبو داود وروى عبد الملك ابن أبي بشير عن عكرمة قال أشهد على ابن عباس قال أشهد على أبي بكر الصديق قال قول الطافي من السمك.
شوف الآن لم يجد شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب إلى أخوال الصحابة كمنهج أحمد، لأن أبو داود معدود في أصحاب أحمد يعني.
قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عبد الملك بن أبي بشير عن عكرمة قال أشهد على ابن عباس قال أشهد على بكر الصديق قال قول الطافي من السمك.
أيضا إسناد صحيح.
قال باب في المضطر إلى الميتة قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة أن رجلا نزل الحرة ومعه أهله وولده وولده فقال رجل إن ناقة لي ضلت فإن وجدتها فامسكها فوجدها فلم يجد صاحبها فمالضت فقالت امرأته انحرها فأبى فنفقت فقالت امرأته اسلخها حتى نقدد شحمها ولحمها ونأكله فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه فسأله فقال هل عندك غني غنى يغنيك قال لا قال فكلوه قال فجاء صاحبها فأخبره الخبر فقال هل لا كنت نحرتها قال استحييت منك.
الإمام أحمد سبحان الله يعني كلام طيب جدا نقله الخطيب في الجامع. الإمام أحمد يقبل هذا الحديث وقال أنا لا أدري معناه، يعني يقبل هذا الحديث لكن معناه وفقه ونحو ذلك لم يتوقف عليه. فهذا من أغرب يعني الأشياء التي توقفت عليها. يقبل هذا الحديث أيضا البيهقي وابن كثير والشوكاني والشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا عقبة بن وهب بن عقبة العامري قال سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة قال ما
طعمكم. شوف هنا المحقق نقل عن البغوي يعني وكأن هذا الحديث حملوه على المضطر
أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل من المجد قال ما طعامكم قلنا نغتبق ونصطبح قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غدوة وقدح عشية قال ذاك وأبي الجوع قال ذاك وأبي الجوع
ماشي
فأحل لهم الميت على هذه الحال. قال أبو داود الغبوك من آخر النهار والصبوح من أول النهار. قال
طيب الآن هذا الحديث طبعا من أجل عقبة رده البيهقي والشوكاني والشيخ الألباني.
قال باب في الجمع بين لونين من الطعام. قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا الفضل بن موسى عن حسين بن وقد عن أيوب عن نافع عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن عندي خبزة بيضاء من برة سمراء مقلبة بسمن ولبن. فقام رجل من القوم فاتخذه فجاء بي فقال في أي شيء كان هذا؟ قال في عكة ضب. قال ارفعه. قال أبو داود هذا حديث منكر. وقال أبو داود أيوب ليس هو السختياني.
أيوة هنا إشكال. خلي بال أنت تقول الآن حسين بن واقد عن أيوب عن نافع أيوب السختياني، هذا ليس أيوب الايه، هذا ليس أيوب السختياني، وإنما هو أيوب ابن يقال خوطب هكذا بضم الخاء خوطب. ويقولون كل حديث رواه أيوب عن نافع منكر فأيوب ليس هو أيوب السختياني وإنما هو أيوب ايه صاحبنا هذا. أي حديث منكر جاء عن نافع من رواية أيوب فليس هو أيوب السختياني هكذا. هذا يحفظ، هذه الكلمة تحفظ يعني عن ظهر قلب. ولهذا أعله الإمام الذهبي وابن القيم وكذلك الحافظ ابن حجر والشيخ الألباني. فهذا الحديث طبعا من الأشياء اللي الإنسان يعني يحفظها ويقرأها ويحفظها كمان عشان يتثبت من مثل هذه الأشياء الدقيقة.
قال باب في أكل الجبن. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي.
يعني عن الحديث اللي فات ده ممن وقع في هذا وقبله عندنا ابن الملقن في شرح البخاري، يعني ابن الملقن فيما أذكر ولا لا لا لعله لا 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 ليس ابن الملقن، بعض العلماء يعني وقع في هذا وقبله. خلي بالك نعم هو ابن الملقن، لا صحيح ابن الملقن في شرح البخاري جود إسناده. شايف هل جود إسناده لأنه ظن أيوب هو السختياني؟ رجعوا ده يعني هو موجود في المجلد 26 تقريبا صفحة 500 وحاجة. كويس، هل ظن أيوب هو السختياني أم أنه بحيثيات أخرى؟ هذا يراجع.
قال باب في أكل الجبن. قال حدثنا يحيى بن موسى البلخي قال حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن ميسور عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تابوت فدعا بسكين فسمى وقطع.
طيب سمى وقطع، يبقى السكين عندنا السكين وفيش إشكال زي ما جه في بعض الأحاديث. وهذا الحديث يحسنه الشيخ الألباني إن كان طبعا إيه إبراهيم. شايف حدثنا إبراهيم ابن عيينة يستنكروا عليه بعض الأحاديث، الشيخ الألباني يرى أنه إيه مقبول، الإمام النووي يضعفه على خلاف في هذا الحديث.
قال باب في الخل. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان يعني الثوري عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل.
والسلام في هذا في نعم الإدام الخل، هذا طبعا هو إسناده لا بأس به. اقرأ ما بعده، طيب لأن ما بعده في مسلم هو مثله.
قال حدثنا أبو الوليد الطيلسي ومسلم بن إبراهيم المعنى قال حدثنا المثنى بن سعيد عن طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الإدام الخل.
من هذا الطريق عند مسلم والأول مثله.
قال باب في أكل الثوم. قال حدثنا أحمد صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصرا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا. من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وإنه أتي ببدر وإنه أتي ببدر في خضرات.
أتي بماذا؟
ببدر في خضرات من البقول فوجد لها ريحا فسأل فأخبر بما فيها من البقول فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي.
في البخاري ومسلم قال أحمد بن صالح ببدر
فسره ابن وهب طبق. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو أن بكر بن سودة أن أبا نجيب مولى عبد الله بن سعد حدثه
هذا مجهول ها؟
أن أبا سعيد الخدري حدثه أنه ذكر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الثوم والبصل، وقيل يا رسول الله وأشد ذلك كله الثوم، أفتحرمه الثوم أفتحرمه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه ومن أكله منكم
فلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه، عندك كلوه ولا كلوه؟
فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوه لوه، قال كلوه ومن أكله منكم فلا يقرب هذا المسجد حتى يذهب ريحه منه.
قال حدثنا، لا هي خطأ هذا أيضا، سكلوه بالضم هكذا كلوا. هذا الحديث طبعا إسناده ضعيف ويقبله بمجموعه الإمام ابن كثير، والشيخ الأبيبي ضعف الإسناد.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الشيباني، عن
الشيباني أبو إسحاق اسمه سليمان، وجرير بن عبد الحميد،
عن علي بن ثابت عن زيد بن حبيش عن حذيفة أظنه قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، ومن أكل من هذه البقلة الخبيثة فلا يقربن مسجدنا ثلاثا.
حديث معلول، الصواب أنه موقوف كما أعله ابن كثير وكذلك ابن رجب، ويقبل الحديث بظاهره الشيخ الألباني وغيره.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن المساجد.
في البخاري مسلم.
قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا أبو هلال قال حدثنا حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما فأتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد سبقت بركعة، فلما دخلت المسجد وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ريح الثوم، فلما قضى رسول الله سلم صلاته وقال من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن حتى يذهب ريحها أو ريحه. فلما قضيت الصلاة جئت إلى رسول الله سلم فقلت يا رسول الله والله لتعطيني يدك، قال فأدخلت يدي في كم قميصي إلى صدري فإذا أنا معصوب الصدر، قال إن لك عذرا.
هذا الخبر أعل بالإرسال كما أعله الإمام الدارقطني عليه رحمة الله، وممن يقبله ظاهرا، وطبعا المنذري أيضا أعله، ممن قبله ظاهرا ابن الملقن في الإعلام، تكلم عليه في الإعلام، وكذلك العيني قبله والشيخ الألباني وغيرهم.
قال حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هاتين الشجرتين، قال وقال من أكلهما فلا يقربن مسجدنا، وقال إن كنتم لابد آكلهما فأميتهما طبخا، قال يعني البصل والثوم.
يحسنه البخاري وكذلك ابن الملقن والعيني والشيخ الألباني يقبل هذا الحديث.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا الجراح أبو وقيع عن أبي إسحاق عن شريك هو ابن حنبل عن علي قال نهي عن أكل الثوم إلا مطبوخا.
هذا الحديث شريك فيه ضعف، بمجموعه الشيخ الألباني يقبله، تكلم على هذا الإسناد الترمذي وكذلك صاحب التحفة تحفة الأحوازي، لكن بمجموعه يقبل.
قال حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن أبي زياد
خيار بحير بن سعد وخالد بن معدان
عن أبي زياد خيار بن سلمة أنه سأل عائشة عن البصل فقالت إن آخر طعام أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام فيه بصل.
طبعا من أجل بقية يضعف الحديث، ضعفه الطبراني والذهبي والمناوي وابن الملقن والشيخ الألباني.
قال باب في التمر قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام
محمد طبعا فيه ضعف
قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه.
سبق الحديث.
قال حدثنا الوليد بن عتبة قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم بيت لا تمر فيه جياع أهله.
حديث عند مسلم.
قال باب تفتيش التمر المسوس عند الأكل.
المسوس
عند الأكل. قال حدثنا محمد بن عمرو بن جلبة قال حدثنا سلم بن
قتادة ابن جبلة
قال حدثنا سلم بن قتيبة أبو قتيبة
اسمه إيه؟
سلم بن قتيبة أبو قتيبة عن همام عن أبي عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه.
هذا الحديث أعلى بأن أكثر الرواة عن إسحاق أرسلوه كويس، هكذا قال عبد الحق الإشبيلي، وظاهر الإسناد يقبله ابن مفلح والشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا همام قال عن أبي إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالتمر فيه الدود فذكر معناه.
طبعا ده مرسل كويس، فكأنه إيه؟ كأنه يعيده بالإرسال.
قال باب الإقران في التمر عند الأكل. قال حدثنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبي إسحاق عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك.
في البخاري ومسلم الإقران ليأخذ اثنين مع بعض يعني وكده.
قال باب في الجمع بين اللونين في الأكل. قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبي عن عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل القساء بالرطب.
في البخاري ومسلم.
قال حدثنا سعيد بن نصير قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل البطيخ بالرطب قال فيقول نكسر حر هذه ببرد هذه وبرد هذه وبرد هذه بحر هذه.
قبله الترمذي والسيوطي والشيخ الألباني.
قال حدثنا محمد بن الوزير قال حدثنا الوليد بن مزيد قال سمعت ابن جابر قال حدثني سليم بن عامر عن ابن بسر السلميين قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا
السلميين
أيوه. قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدمنا زبدا وتمرة وكان يحب الزبدة والتمر.
طبعا ابن جابر اسمه عبد الرحمن والحديث قبله السيوطي والألباني الشيخ مقبل.
قال باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعب ذلك عليهم.
صححه النووي والشيخ الألباني والشيخ مقبل.
قال حدثنا نصر بن عاصم قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زبر عن أبي عبيد الله مسلم بن مشكم عن أبي ثعلبة الخشني أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا.
في البخاري ومسلم.
قال باب في أكل دواب البحر. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح نتلقى عيرا لقريش وزودنا جرابا من تمر لم نجد له غيره فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبطة ثم نبله بالماء فنأكله وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبرة قال أبو عبيدة ميتة ولا تحل لنا ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا فلما قدمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل.
الحديث في البخاري ومسلم مقصود بالخبط اللي هم بيضربوا ورق الشجر ويأكلوا.
قال باب في الفأرة تقع في السمن. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت في سمن فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألقوا ما حولها وكلوا.
في البخاري.
قال حدثنا أحمد بن صالح والحسن بن علي وهذا لفظ الحسن قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفأرة في السمن فإن كان جامدا فألقوه وما حوله وإن كان مايعا فلا تقربوه.
هذا الحديث معلول أعله الإمام البخاري وأبو حاتم الرازي وابن عبد الهادي وابن القيم وكذلك تكلم عليه الذهلي وأعله، ويعني الحديث لا يثبت. ظاهر الإسناد قبيله النووي وابن الملقن وشيخ سام التيمية وابن عبد الهادي وغيرهم، لكن هذا خبر معلول.
قال الحسن قال عبد الرزاق وربما حدث به معمر عن الزهري،
يعني في خطأ عن إيه على الزهري، يعني شوف ربما إيه،
ربما حدث به معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن بوذي عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث الزهري عن ابن المسيب.
ماشي، بوذوية، ها، والحديث هذا زي ما قلت لك المتن ثابت، لكن هذا الإسناد الذي ذكرناه عن أبي هريرة معلول.
قال باب في الذباب يقع في الطعام. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا بشر بن المفضل عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وإنه داء وفي الآخر شفاء، وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء فليغمس كله.
في البخاري
كله.
في البخاري.
قال باب في اللقمة تسقط. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عن الأذى وليأكل ولا يدع للشيطان، وأمرنا أن نسلت الصفحة، وقال إن أحدكم لا يدري في أي طعام يبارك له فيه يبارك له،
يعني الإنسان يتتبع ما في الصفحة من طعام ولا يترك بها شيء، والحديث عند مسلم.
قال باب في الخادم يأكل مع المولى. قال حدثنا النبي قال حدثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صنع لأحدكم خادمه طعاما ثم جاءه به وقد ولى حره ودخانه وقد ولي حره ودخانه فليقعده معه فليأكل، فإن كان الطعام مشفوها فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين.
يعني لو كان الطعام مشفوه يعني قليل كمية قليلة يضع معه أي شيء، والحديث عند مسلم.
قال باب في المنديل بعد الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى
عن المنديل
قال باب في المنديل بعد الطعام. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فلا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أو يلعقها،
عند مسلم.
قال حدثنا النفيل قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد عن ابن كعب بن مالك عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بثلاث أصابع ولا يمسح يده حتى يلعقها،
مسلم أيضا.
قال ما يقول رجل إذا طعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ثور عن خالد بن معدان عن أبي أمة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفعت المائدة قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغن عن ربنا،
الحديث في البخاري.
قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا وقيع عن سفيان عن أبي هاشم الواسطي عن إسماعيل بن رياح عن أبيه أو غيره عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعام قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقنا وجعلنا مسلمين.
عله كما ذكر ابن أبي حاتم عله بإسماعيل هذا، وكذلك عله البغوي والذهوي وابن مفلح والشوكاني، وقبل هذا الحوي الشيخ الألباني أيضا ضعيفه، السيوطي يقبله وغيره، ويحسن الحافظ ابن حجر.
قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني سعيد بن أبي أيوب عن أبي عقيل القرشي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن أبي أيوب الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أو شرب قال الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوى وجعل له مخرجا.
هذا الحديث قبله جماعة من العلماء، منهم النووي وابن حجر والسيوطي والألباني والشيخ مقبل.
قال باب في غسل اليد من الطعام. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نمى في يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه.
طيب، هذا الحديث يعني بعض الناس يعله، الإمام البزار ظاهر كلامه في المسند أنه يعل هذا الحديث، وظاهره ظاهر الإسناد يقبله جماعة من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر والسفاريني والبغوي، وكذلك ابن مفلح والشوكاني والشيخ الألباني وغيرهم على قبوله.
قال باب في الطعام في الدعاء لرب الطعام إذا أكل عنده. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا،
وطبعا يقصد إيه، الإنسان نام وبيده إيه طعام أو نحو ذلك أو أثر طعام كالدهن، فممكن الدواب تأتي تحدث له شيء يعني. هذا المعنى.
قال باب في الدعاء للرب الطعام إذا أكل عنده قال حدثنا محمد بن بشار إذا أكل عنده قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي خالد الدالاني عن رجل عن جابر بن عبد الله قال صنع أبو الهيثم بن التيهان للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلما فرغوا قال أثيبوا أخاكم قالوا يا رسول الله وما إثابته قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فدعوا له فذلك إثابته.
طيب والحديث هذا طبعا فيه الرجل المبهم هذا من أجله رده ابن مفلح والشوكاني وابن العربي والحافظ ابن حجر والشيخ الألباني.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة.
صححه الألباني وكذلك النووي والعراقي وابن الملقن وابن حجر وكذلك المفلح. وبهذا يكون انتهى كتاب الأطعمة وصلى الله وسلم على نبينا محمد.